يقول المؤلف رحمه الله ورضي الله عنكم ونفعنا بعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين. فينبغي للعبد أن يكون له نية خالصة في جميع تصرفه، في حركته وسكونه وسعيه وتركه، فإن الحركة والسكون اللذين هما أصلاء الأعمال من أعماله التي يسأل عنها، فيحتاج إلى النية والإخلاص فيهما. فليجعل جميع ذلك لله تعالى وفيه بعقد واحد على مراتب من المقامات عنده، إما حبا له وإجلالا له، وإما خوفا منه أو رجاء له، أو لأجل ما أمره به فينوي أداء الفرائض، أو لما ندبه فينوي المسارع إلى الخير وفيما أبيح له، فتكون نيته في ذلك صلاحا لقلبه وإسكانا لنفسه واستقامة حاله، وذلك كله لأجل الدين وعدة الآخرة وشكرا لربه تعالى ودخولا فيما أحل الله له واعترافا بما أنعم عليه واتباعا لسنة نبيه فيه، ولا يكون واقفا مع طبع ولا جاريا على العادة. وقال أبو عبيدة ابن عقبة: من سره أن يكمل عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. فأحسن تفسير النية فيما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه شهادة العارفين ومعرفة الموقنين، فهم مخلصو المخلصين
رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الحمد لله على تبيين السبيل وعلى تيسير الوجهة إلى الملك الجليل، وعلى حسن البيان من أكرم هاد وخير معلم ودليل سيدنا محمد المصطفى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات والتبريكات وأعلى التكريمات، وعلى آله الطاهرين القادات وصحبه أنجم الهدى أرباب الهمم الصادقات، وعلى من والاه في الله وانتهج منهاجه إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن سلك سبيلهم وطريقتهم الطاهرة النقية على ممر القرون إلى يوم الفصل في القضية. وبعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يكرر وينوع ويوسع لنا الكلام عن النية والإرشاد في شأن النية وتفقد النية وإحسان إقامة النية، لأنها خصلة الطوية التي إليها نظر رب البرية، والمنتبه من النية يحسن المعاملة مع عالم الظاهرة والخفية جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فينبغي للعبد أن يكون له نية خالصة يعمل على الترقي في تخليصها من المرادات غير الله والمقاصد غير الله والوجه إلى غير الله، من جميع ما يعلق ويلصق بالأعمال والحركات والسكنات من الشوائب والمقاصد السفليات. يعمل على إخلاص النية: ألا لله الدين الخالص. قال: فينبغي للعبد أن يكون له نية خالصة في جميع تصرفه، في حركته وسكونه وسعيه وتركه. يقول: فإن الحركة والسكون اللذين هما أصل الأعمال، أصل كل عمل، حركة وسكون. من جملة أعماله التي يسأل عنها فيحتاج إلى النية والإخلاص في الحركة والنية والإخلاص في السكون، يجعل جميع ذلك لله تعالى. وعلمنا النبي عندما ناوي إلى فرشنا للنوم أن نقول بسمك ربي وضعت جنبي وبسمك أرفعه، إذا وضع الجنب بسم الله والرفع بسم الله، فلله ينام ولله يقوم ولله يقعد ولله يتحرك ولله يسكن ولله يأكل ولله يشرب. وعلمنا أن نقول في توجهنا إلى الله في كل صلاة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. بذلك تكون عبدا صادقا، عبدا مخلصا، عبدا خالصا محضا لله تبارك وتعالى. أن يكون نظرك لله، أخذك لله، عطاؤك لله، قبولك لله، رفضك لله، تخلص كل ذلك من شوائب النفوس، ما يتعلق بالتعالي والتكبر والعادات المبسوطة بين الناس. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وفي لفظ: فقد استكمل حقيقة الإيمان. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فهكذا ينبغي أن نراعي أن نكون لله في أحوالنا من سعة هذا الدين. والشريعة تطور المؤمن حتى يكون نطقه لله وصمته لله وفكره في الله وقبوله لله ورده لله وحبه في الله وبغضه في الله وقيامه لله وقعوده لله ونومه لله ويقظته لله وأكله لله وشربه لله ولباسه لله. فيسير رفيع القدر والمستوى بهذه النسبة والإضافة إلى العلي الأعلى. أنت ترى الناس إذا ذهبوا في أي مكان يكون اعتبارهم بمن انتسبوا إليه وتكلموا عنه وبه، فهذا سفير الدولة الفلانية وهذا مندوب الشركة الفلانية وهذا يتكلم باسم الطائفة الفلانية والجماعة الفلانية. قال لك: رب العالمين العلي الأعلى، هل تتشرف وتعتز بأن تأكل باسمي وتشرب باسمي وتلبس باسمي وتنطق باسمي وتمشي باسمي وتتحرك باسمي؟ فيكون لك بذلك الاعتبار، يعرف لك القدر ملائكتي وأهل حضرتي، ثم تلقاني فأثيبك وأجزيك. أو لازلت محصورا في النظر إلى هذه الأمور القصيرة الفانية، تحب تكون مندوب من الجهة الفلانية فتحترم على قدر تلك الجهة، أو تحب أن تكون لله وبالله ومن الله؟ قال سيدنا النووي في ورده: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أشار لنا صلى الله عليه وسلم في نفس الذكر إلى عظمة الاتصال بذكر الله واسمه، وقال لنا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. إيش هذا الاسم العظيم؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فلو تحققت بالاتصال باسمه لكنت في الحصن الذي لا يقدر عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن لمن تحقق باسمه. ولما سمعت عن بعض الصالحين كان في البصرة متحقق بالاسم، الحضور مع الاسم والحضور مع المسمى. وجاءت امرأة له بصينية يكتب لها ويكتب لها فيه بعض الآيات، اسم الله من أجل عندها بنت مريضة، فقال فحمل القلم كتب بسم الله فانكسرت الصينية، انكسر لينا. راحت جابت واحدة ثانية كتب بسم الله فانكسرت، جابت ثالثة قال اسمعي اذهبي إلى واحد غيري يكتب لك. ها ما أنا الآن في هذه الحالة وهذا الحضور، لو جيتي بصياني البصرة كلها واحدة بعد الثانية لتكسرت روحي، بسم الله ما يقوم له شيء. لكن روحي لعند واحد غافل عن المعنى قليل نازل عن هذا الحضور وبيكتب لك، ما بتنكسر الأواني وكتب بسم الله لا إله إلا الله. فمفعول هذه الأسماء والصفات بحسب التحقق بها شانها شان. ولذا تجد الصحابة لما امتزجوا بأسرارها أي شيء واجههم صلحوا، دعاء صلحوا، ركعتين صلحوا، يمشي أي شيء كان، أي شيء كان. ها ممكن يمشي على بحر، يمشي على بحر، إذا حرقوا السفن حقهم قاموا صلحوا ركعتين ودعا الأمير ومشوا فوق البحر. ها وينظر إليهم أهل الجهة الثانية، ما هؤلاء إنس وجن وملائكة وإيش هذول، والدواب حقهم تمشي في البحر وتخرج من البحر يابسة أخفافها وحوافرها، الأرجل يابسة ماشي فيها بلل. قال الله لسيدنا موسى فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سبحان الله. وهكذا وكان سيدهم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن فنحتاج أن نتدرج ونترقى في وصل حركاتنا وسكناتنا بالرب، فأن تكون لنا النية الصالحة المرضية للرب فيما نتحرك وفيما نسكن. وكانوا يعلمون أولادهم النية الصالحة كما يعلمونهم السورة من القرآن، وكانوا في التربية العامة يرسل أحدهم ولده بوساط إلى بعض أقاربه وأصحابه، فإذا أراد الخروج يقول اسمع يا ولد من لقيته سلم عليه، فإذا رأيت أكبر منك قبل يده، من رأيت أعمى وصله إلى المكان، وإن رأيت أذى في الطريق بعيده، وإن رأيت مسجد بابه مفتوح يدخل منه حيوان وغيره أغلقه حتى لا تدخل الحيوانات. سمعت؟ نعم. ويخرج فيخرج الولد عنده كذا كذا نية صالح، إن حصل حد ما حصل حد قد النية ثابتة من الخروج، هو خارج في وسط أهله وعنده واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمس ست نيات صالحات في مشي في الطريق. ها هو يثاب عليها وأبواه يثابون عليها، وقد كانوا يتربون على حسن النية. وسمعت قصة الذي كان جالس مع أهله وأولاده، فإذا بصوت في الشارع قوي، فقام أحد الأولاد وأشرف من النافذة وقال يا ولد مرحبا، بأي نية قمت؟ هذه الخطوات خطوتها وأشرفت إلى الشارع بأي مقصد؟ عندك نية؟ حررت لك نية لله أو لغير الله؟ ماذا تريد؟ ما كان قصدك؟ سمعت؟ لا إله إلا الله. وأما ذا الحين يشتري لولده الموضة والساعة والجوال وما يعرف، لا هو لا ولده يعرفون النيات. امشي بس لعب وعبث في الحياة، ما كان لهم مبادئ ترفع من قدرهم وشانهم وتضبط حركاتهم، خذوا بس. كل ما حسنوا لهم شيء في وسائل الإعلام قالوا وراه ولا همامونة، كم تحسن من قبيح، كم تزين من سيء. وإنما يؤمن الأنبياء والرسل والأصفياء والصلحاء يأمرونك بشيء يحسنون لك شيء، هؤلاء مامونين ما بيحسن إلا ما هو حسن عند الله. وأما هؤلاء وصارت أمورهم كلها مبنية على الدعايات، يقولون حتى أصحاب الشركات والبضاعات ينفقون على الدعايات نفقة كبيرة تصل إلى نسبة في المئة من نفقة الشركة كلها للدعاية. والدعاية ما كان منها صحيح وعلى وجهه فترويج اللي واقع، ولكن ما كان منها ادعاء مدرج كل يدعي. والأشياء الذي بدأ نكتشف فيها مواد ضارة للناس وبعضها تسبب السرطان كانت لها دعايات كثيرة في قنوات، وكان بعضها في يرفعونها في الشوارع وفي الأماكن العامة. وبعدين بعد كم سنين يقولوا هذه المادة هذا البضاعة فيها مادة خطيرة وتسبب السرطان وتجيب والدعايات هذه كيف؟ لكم سنين كانوا يضحكوا على الناس بالدعايات وكم من مصدق لها. فقامت أمورهم على هذه الصورة. فأصلح قصدك ونيتك في أعمالك وأخذك وعطائك، أعطي لله ومنع لله، لا تحاملا ولا حقدا ولا طمعا في فاني، لكن من حيث ترى أن في رضا الله أعط، في رضا الله في المنع امنع، رضا الله في المحبة أحب، أمر الله ومنهجه في البغض ابغض، ابغض ما ابغض، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. يا متفضل يا منعم عليهم تفضل وانعم علينا، والله عليم حكيم. يقول فيحتاج إلى النية والإخلاص، فليجعل جميع ذلك لله تعالى وفي الله تعالى بعقد واحد على مراتب من المقامات عنده، إما حبا له سبحانه وإجلالا، وإما خوفا منه فيما يترك وفيما يذر، أو رجاء له أو لأجل ما أمره به فينوي امتثال الأمر في أداء الفرائض، أو لما ندبه إليه ينوي المسارعة إلى الخير في أنواع المندوبات فيما أبيح له، تكون له نية في ذلك في المباحات، يأخذ من المباحات ما يستكمل به صلاحا لقلبه أو تسكينا لنفسه استقامة لحاله، يعني معونة على مقاصده العلاء، ما يعينه على الطاعة كما قال وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. فإذا نوى التقوي على الطاعة بأنواع المباحات، وكما أرشد سيدنا علي يقول في شان هذه النفس، وأنه تقويها بشيء من المباحات أحيانا تكون عدة لها، فإن القلوب إذا أكرهت عميت، فيأتي الترويح. هذا مهمة المباحات، لباح الله تأخذ منها بمقدار ما تتقوى على المندوبات والواجبات والتحذر من المحرمات والمكروهات، وبعد ما يعينك على ذلك من المباحات خذه. فالمقصود أن تأخذ من المباحات مقدار ما يقوي نشاطك وهمتك ويحافظ عليك في مسعاك، أما أن تنهمك فيها فهي تتحول إلى تدلي للجانب الثاني. هكذا هذه مهمة المباحات. قال يدخلها صلاحا لقلبه وإسكان لنفسه واستقامة لحاله، وكله لأجل الدين وعدة الآخرة وشكرا للرب تعالى، ودخولا فيما أحل له واعترافا بما أنعم عليه، واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، حتى في المباحات. ولما قوي الإيمان في قلوب الصحابة صاروا في الأمور العادية التي في الأصل لا يترتب عليها حكم إلا بحسب النية والإخلاص، صاروا متأثرين بذلك. يقول سيدنا أنس بن مالك وقد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام قدم له، قال فجاء رأيته يتتبع بأصبعه الدبة حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدبة من يومئذ. اشتهاء الطعام أمر ما يدخل في تحت الترتيب والاختيار، لكن إذا قويت قوي الإيمان قوية المحبة أثرت على الشعور حتى على اشتهاء المطعومات وعلى كراهتها. فإذا كان هذا من الصحابة صار يشتهي الدبة ما كانت ذات بال عنده، لكن لما رأى النبي يتتبع الدبة صار يحب الدبة. والثاني كان يستعمل دائما في بيته الثوم، وفي ليلة واحدة عدم الثوم من بيته إلى أن مات. إيش هذا؟ أبو أيوب الأنصاري حتى مشتهيات الأطعمة تأثروا فيها. فكان يقدم إلى النبي عشاء في الأيام التي نزل عنده فيها في البيت، فكان لا يتعشى هو وأم أيوب حتى يرجع العشاء من عند النبي، فيتسابقون إلى مواضع أصابعه الشريفة فين أكل يأكلون منه، ويتنافس هو وزوجته على ذلك. فرجع يوم العشاء فتحوا الإناء حصلوا ولا أثر لأصابع النبي ما أكل، فخاف سيدنا أبي ليش ما أكل طعامنا الليلة، فجاء إلى النبي يقول رسول الله ما أكلتم شيء من العشاء؟ قال إن فيه من هذه الشجرة تبختموه يعني الثوم، وإني أناجي من لا تناجون فكلوا أنتم كلوا، أنا ما يتغير رائحة الفم عندي وأنا أكلم وأخاطب من الملائكة وغيرهم فما أكله. قال خلاص هذا فراق بيني وبينها ما دخل، قال فما دخل الثوم بيتنا من ليلة إذن خلاص ما عندي رضي الله عنه. العجب سيدنا عبد الله بن عمر يمشي معه في الطريق فيصادف أن راحلته دارت بشجرة وهو في الطريق، دارت على شجرة الدورات ومشت، كل ما يصل إلى هذا الطريق عبد الله بن عمر يجيب الرحلة ويدورها على الشجرة هذه. إيش اللي حصل؟ ولع، تعرف ولع؟ محبة، تفاني، أخذ العواطف والشعور كلها، فساروا حتى في المباحات في تبعية خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول واتباع سنته فيه ولا يكون واقفا مع طبع ولا جاريا على العادة عادة الناس. قال أبو عبيدة ابن عقبة من سره أن يكمل عمله فليحسن نيته، فإن الله ياجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. قال فأحسن تفسير النية بما فسره صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، قال تعبد الله كأنك تراه. اللهم اجعلنا من المخلصين وارزقنا النية الصالحة، ولصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي.
وقال ابن مبارك رب عمل صغير تعظمه النية، وقال بعضهم القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال بالصلاة والصيام ونحوه. وقال أنطاقي إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح. وروي عن علي عليه السلام من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. وقال داود الطائي رأيت الخير كله يجمعه حسن النية فكفت بها خيرا وإن لم ينصب. وروي عن الحسن
ينصب.
وروي عن الحسن في تفسير قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا قال نيته الصادقة اكتسبها الأجر في الآخرة. وروي عن عبد الرحمن بن مريح قال من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله عز وجل ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك أعطاه الله عز وجل بالأصل ووضع عنه الفرع. ومن قام إلى شيء من الخير لا يريد إلا المراءة ثم فكر وبدا له فجعل آخر ذلك لله عز وجل أعطاه الله تعالى بالفرع ووضع عنه الأصل كأنه حسب ذلك توبة، والتوبة مكفرة لما سلف، والله أعلم.
اللهم كفر عنا ما سلف من جميع أوزارنا وسيئاتنا، فإن رمضان عرض لذلك، قيامه يكون مغفرة لما تقدم من الذنب، وصيامه مغفرة لما تقدم من الذنب وكفارة، وتفطير الصائم فيه كفارة للذنوب، والصدقة فيه كفارة للذنوب، فكله أسباب لأن يغفر ما سلف، فالله يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي. وفي رواية في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في من قام رمضان، لكن بالنية، قال لك إيمان واحتساب، مش قاموا بس، قام إيمانا واحتسابا. من صام رمضان قال إيمانا واحتسابا، هو صام بس، فمن قام هو صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا يقول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ربما عمل كثير كبير تصغره النية، كما رأيت في مسجد آل الضرار ومسجد القباء ومسجد المدينة. ربما ذاك المسجد حق آل الضرار واسع وقوي، أقول هذا مادة فيه أكثر ما ينفع، وصورته مسجد وسمى الحق تبارك وتعالى كفر التفريق ومرصد للمحاربين لرسول رسوله، هو ظاهره مسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا وإرصادا لمن حفظ، هذا مرصد للمحاربين لله ورسوله ومحل ضرار والكفر وتفريق، ما هو مسجد، لا، صورته مسجد، النية بعدت المسجدية منه، ما عاد بقي له من المسجدية شيء. ولكن الثاني هذاك: لا مسجد أسيس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا نياتهم صالحة، والله يحب المطهرين. نعم، يقول الأنطاكي: إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح، لأن شان الانتباه من القصد أعظم من العمل. القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من حركات الأعمال بالصلاة والصيام ونحوه. روي عن علي عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. وبغيت علامة تثقل موازينك وتخف، انظر إلى باطنك وظاهرك. إن كان باطنك أرجح أقوى من ظاهرك فالميزان ثقيل إن شاء الله، وإن كان ظاهرك أرجح وأثقل من باطنك الميزان خفيف، بعد تخف موازينك لأن ظاهرك أرجح من باطنك. لا إله إلا الله. وقد تقدم معنا ما يتصل بهذا المعنى في حديث: نية المؤمن خير من عمله، فباطنه أرجح من ظاهره، يا موفق. قال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمع حسن النية فكفاك به خيرا وإن لم ينصب. آتيناه أجره في الدنيا، قال أعطيناه النية الصادقة الخالصة ليكتسب بها الأجر في الآخرة، آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويقول: من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله عز وجل، بعدين عرض له عارض في أحد يرأي، فإذا كره ذلك فإن الله يحفظ عليه الأصل ويضع عنه هذا الفرع العارض الذي عرض، يدفع شره عنه ما دام ما ركن إليه ولا رضي به ولا استرسل معه. فيحفظ عليه الأصل بفضله سبحانه وتعالى ويضع عنه هذا الفرع. ومن قام إلى شيء من الخير ويريد المرآة ما له نية صالحة، ثم فكر ونازل نور في قلبه والراعي حاسب نفسه يقول عيب عباده وصد بها خلقه، قل أدب قل حياة استغفر الله وقصد وجه الله تعالى، رجع ثاني مرة قال فيعد هذا منه توبة. إذا رجع بصدق ما عاد يقول أنت الأصل خرجت لغيري، ويقول خلص توبت الله ختمت العمل بغيرك قبلنا منك، ها ويضع الأصل ويأخذ هذا الفرع الذي صلح، هذا من رحمته تبارك وتعالى. ولهذا كان يلاحظ بعض العارفين يقول الرياء لبعض الناس قنطرة للإخلاص، قال يبدأ الرياء بعدين يعبر يخرج منها يرجع بعدين يلحق بالمخلصين يرجع يحاسب نفسه ويراقبها. قال الرياء قنطرة للإخلاص بعض الناس هكذا، ولكن على خطرهم. وبعض الناس عم يبدأ في العمل إلا من أجل الناس، ولكن بعدين ربك يتداركه وعيب خس حاله. إيش المعاملة الفاسدة هذه مع رب العالمين؟ أنا قليل أدب قليل، يرجع صلح قصده ونيته ويخلص لوجه الله تعالى. وفي هذا قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فمن معاني المعنى الأول أن العلم الذي يتعلمه علم صالح ونافع يذكره بالإخلاص، فدخل أول في البداية يبغى لقمة وفلوسة وشهرة وسمعة وكذا، بعدين يسمع كلام الله كلام رسوله كلام صحيح يبدأ يتعث شوي يرجع يصلح القصد كلهم ويرجع إلى وجه الله تعالى. هذا واحد، خصوصا إذا كان العلم من العلوم التي تنبه على دقائق الآفات في الأعمال. والمعنى الثاني يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم، يعني ما جاءتنا حقيقة العلم أبدا، معنى ألفاظ وصور بس ولا جاء العلم إلا لما أخلصنا بعدين جاء. فأبى العلم وما رضي يجي، ما حصلنا إلا صورة وألفاظ ومعلومات فاضية خالية من النور ومن السر والبركة، ما رضي العلم يجي. لما رجعنا تفقدنا أنفسنا وخلصنا جاء العلم ودخل نور العلم إلى القلب. فأبى العلم أن يكون إلا لله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا لا تجد كثير من الصارحين والأخاري يرغب بعض الناس في شيء من اسمه الأعمال الظاهرة أو المطاعم أو المآكل أو شيء مساكن من أجل ينقله إلى حال حسن مع الله سبحانه وتعالى، كما شرع لنا إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة ليقوى إسلامهم ليقوى إيمانهم ينتقلون. وأكثر الغنائم في حنين قسمها النبي على المؤلف قلوبهم وأعطى بعض الذين يرجى إسلامهم مخلصين الصادقين كبار ما وصلهم شيء كثير. حتى بعض شباب الأنصار وقع في نفوسهم وقالوا إن رسول الله أدركت رقة لقوم وإنه يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا عدنا احنا نقاتلهم قبل قليل ويلاقون احنا في معركة بعد معركة، واليوم قد أكثر غنائم راحت معهم. فأمر أن تنصب خيمة ويدعى إليها الأنصار ولا يحضر إلا أنصاري، جمعوا الموجودين من الأنصار الأوس والخزرج. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس وأبو بكر الصديق وليس معه من المهاجرين غيرهما، ووقف بين حمد الله وأثنى عليه قال ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ سكتوا ثاني مرة ثالث مرة قال كبارهم رسول الله، أما كبارنا وعقلانا فلم يقولوا شيء، وأما بعض سفهائنا شبابنا فقد قالوا الذي بلغك. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم أتكم مخذولين فنصركم الله به؟ قالوا بلى والمن لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار، أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوان ووكلتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم؟ ألا ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير إلى ديارهم وتنقلبون أنتم برسول الله إلى دياركم تحوزونه إليكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى اخفلت لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما. قالوا المن لا يرسل. قال أما شئتم لو قلتم صدقتم وصدقتم، وجدناك وحيد فأويناك، وجدناك طريد وجدناك. قالوا المن لله ورسوله، ليس لنا من في هذا ولا فضل. فدعا لهم وبشرهم فأكمل بذلك درجات تربيتهم عليهم رضوان الله وتزكيتهم، فبلغوا القمة في التزكية ووفوا له في حياته وبعد وفاته حتى لقوا ربهم رضي الله عنهم. الله الله الله.
وقال نفعنا الله به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم. وقد تلتبس الفضائل بالمناقص لدقة معانيها وخفي علومها، كصلاة العبد النفل وهو يحسب أنه الأوجب. من ذلك أن رجلا كان يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يجبه، فظن أن وقوفه بين يدي الله تعالى بالغيب أفضل له. فلما سلم جاءه فقال له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟ فقال كنت أصلي. فقال ألم تسمع قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فكان إجابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل له، لأن صلاته نافلة وإجابة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض عليه. قال بعضهم من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مقطوع، ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به. وقال سفيان إنما حرم الوصول لتضييع الأصول. فأفضل شيء للعبد معرفته بنفسه، ثم وقوفه على حده، ثم إحكامه لحاله التي أقيم فيها، ثم قيامه بعلمه الذي فتح له، فيبتدئ العمل بما افترض عليه بعد اجتنابه ما نهي عنه مبلغ علمه ووسع وجده. لا يشتغل بطلب فضل حتى يحكم عمل فرض، لأن الفضل ربح لا يصح إلا بعد رأس المال، ولكل فضل آفة قاطعة، فمن سلم منها حاز فضله، ولكل أمر نفيس مؤونة ثقيلة، فمن تحملها أدرك نفيسها، ومن تعذرت عليه سلامة فهيهات أن يصير إلى فضل كرامة، ومن لم يصبر على تحمل غرامة لم يدرك علو مقامه.
نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسربنا في سبيله ودربه. يقول تلتبس بعض الفضائل بالمناقص، وذكر مثال. والخلاصة في الأصل أنه اشتغال بنافلة في وقت فريضة، فيترك الفريضة ويشتغل بالنافلة، هذا خطأ. وقد ما ينتبه له الإنسان إلا بتركيز وتفطن، مثل الصحابي الذي كان يصلي فناداه النبي يا فلان يا فلان فلم يجبه، كمل صلاته بعدين جاء ويصلي النافلة. فقال له صلى الله عليه وسلم كنت أناديك من أول، ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال أبلا قرأت قوله تعالى استجيبوا له الرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وأخذ من هذا بعض فقهاء الإسلام أن المصلي إذا ناداه النبي وهو في الصلاة وجبت عليه إجابته ولا تبطل صلاة فيجيبه، فإن أمره أن يمشي فليمشي فلا تبطل صلاته لأنه في امتثال أمر، فيمشي ويبقى وهو حتى يأمره، فإن أمره بقطع صلاة قطعها وإلا فهو في صلاة ما دام ممتثلا لأمر النبي. فأولها الإجابة، فقوله ألا ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في الصلاة. قال لما سمعت قال الله تعالى استجيب له الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإجابته فرض صلى الله عليه وسلم وواجب. نعم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد تقدم معكم قصة جريج، قال أهل الفقه من كان يصلي أيضا فندته أمه أو أبوه، فهؤلاء ما يتأتى أن يستمر في صحة الصلاة مع إجابتهم، ولكن هل يجيبهم أو يقطع الصلاة؟ خلاصة ما قال المحققون من أهل العلم أنه إن كان في فرض فليخفف وليجب، وإن كان في نفل فينظر ما يعرف من أحواله الذي نادي أبوه وأمه، كان يعرف عليه مشقتهم وتأثرهم بتأخيره الإجابة فيجيب يقطع الصلاة ويخرج، وإن كان يعلم أنهم لا يشق عليهم لو أخبرهم أنه في الصلاة يعذرونه فيخفف أيضا النافلة حتى يسلم في أسرع وقت ويذهب يجيبهم. هذا إذا نادى الأب والأم، ولكن إذا نادى رسول الله فالأمر غير ذلك. وهذا وجه من أوجه عدم قيامه بالأذان بين الصحابة صلى الله عليه وسلم، لأن في الأذان أمر حي على الصلاة قبل وتعالى، فإذا قال هذا واجب كل من سمعه صغير كبير ذكر أنثى مريض صحيح أجب. الرسول الله قال لك تعال حي على الصلاة فما أذن بنفسه ترك الأذان لغيره، وأما الناس مع أنه رغب في الأذان كثير وحث عليه وذكر فضله ولم يتولاه بنفسه، لأنه لو تولاه لصار المسنون مفروض، صار المندوب واجب، الآن خلاص بيقول حي على الصلاة فكل من سمعهم واجب عليه يجي ويسعى لهذا المكان، فرفقا بأمته لم يتولى الأذان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه قد قال في بيان منزلة قوله لما سأله السائل عن الحج كل عام يا رسول الله سكت، ثاني مرة ثالث مرة قال لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم يعني كلمة لو خرجت من ثلاثة حروف نعم بيترتب عليها أمر كبير وفرض عظيم، فليس كلامه مثل كلام غيره صلى الله عليه وسلم، وهو محبوب الحضرة ومندوبها في البلاغ صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان كثير من العارفين والصالحين إذا رأوا عدم حسن الاستجابة في من حولهم ما يمرون لهم إلا فيما ألزمت به الشريعة وقامت به، ما يتركوا ما عدا ذلك، فيخافون على أحدهم أن يكون يصدر له الأمر في الشيء والإشارة إليه فيهمله ويخالفه فترجع عاقبته سيئة عليه فيسكت منه. يقول من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع، فمن يترك واجب يتعلق به منه ما كان من حاجة أب أو حاجة أم، منه ما كان من تربية أولاد في البيت، يتركه ويعمل فضائل أخر من المندوبات، روح صلح بعض المشاريع بعض خير. وفرض عليك أسرتك ولا تركتهم بلا تربية، تعرضوا للمعصية والمخالفة أو أهملوا في النفقة حتى جاعوا، أو والد محتاج إليك لخدمتك ما يقدر على القيام خدمة، أو أم محتاجة لخدمتك في ضروراتها ما وجدت من يخدمها ويقوم بها، وتروح تصلح لنا مشاريع وفضل وأعمال مدفين شوي شوي. فرض قبل الفضل، أد الواجب أول. قال ومن شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به، فيشغل بالغير، نفسه تتزاحم عليها المعايب والمثالب والنقائص ولا يبالي. لكن هؤلاء دري ايش قصتهم، هذا ما يعرفون يمشون سواء، او لا ما يحطوا شيء في محله، او لا او ايه طريقه تفكيرهم هذا، او لا ما ينتبهون من كذا، هذا ما ينتبهون من كذا، ما ينتبهون من كذا، هؤلاء وبعدين وين ده ولا شيء. هذا ممكور به من مكر الله والعياذ بالله، يمكر بواحد ها وما لك تصلع كذا، قال إلا من شأن الدين، ما شاء الله، من شأن الدين مخالفة الدين، من شأن الدين عمل بعكس الدين، من شأن الدين مخالفة سنة سيد المرسلين، من شأن الدين تغتاب أنت كذب، من شأن الدين تسب، هذا ما هو دين، هذا الدين حرم السب حرم الغيب، يغتاب ويسب ولا غير للدين بس. ما عنده غيره، ولكن عنده قدرة مقدره، فبقدرته يتصرف ويظنها غيره. قال من شغل بغيره عن نفسه فقد مكر به، هذا من مظاهر المكر بعياذ بالله تعالى، من مكر به ما عاد يجي على شيء. قال إنما حرم الوصول بتضييع الوصول، فأفضل شيء العبد يعرف نفسك حالك، شو الواجب الآن عليك، ومن أنت، وإيش فيك من صفات، قم على حدك. الحالة التي أنت مقام فيها، أنت عامل، أنت موظف، أنت مدرس، أنت صاحب مهنة، أنت الحالة التي مقيم فيها صلحها، صفها، أحكمها. بعد ما فتح لك من أبواب العلوم، اتق الله فيه وقم بحقه وأعطوا حقه، ومش على الترتيب هكذا. حرم الوصول بتضيع الوصول، اعرف نفسك من أنت وإيش عندك ومش صفاتك، كيف حالك وإيش يلزمك وإيش الواجب عليك. أيوة، إذا عرفت نفسك قف على حد، لا تتجاوز الحد ولا تدعي ما ليس لك. أيوة، الحالة التي أنت فيها أحكمها، شوف ما توجع عليك من واجب نحو أهل، نحو والدين، نحو جيران، نحو أصحاب، نحو الوظيفة اللي أنت فيها، العمل الذي أنت فيه، أنت مشتغل بماذا، مرتب ماذا، كيفية قضاء وقتك، كيف أحكمها أتقنها. أيوة، بعد ذلك خذ لك في العلم الذي يفتح لك، تبتدي بالعمل بما افترض عليك واجتنابك ما نهى عنك، مبلغ علمك ووسع وجدك. بعد ذلك احكم الفرائض قبل الفضائل، الربح لا يصح الا بعد راس المال. قالوا كل فضل فيه آفة تقطع عن حقيقته، من سلم منها حاز الفضيلة، وأما من فعل الفضيلة مع الآفة ذهبت الفضيلة. وكل أمر نفيس له مؤونة ثقيلة لتحصيله، من تحملها أدرك نفيسها. لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا وألهمنا رشدنا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في رواية الطبراني ويلهمه رشدة، يكون رشيد، يعرف فين الواجب وين الفضل. والله أعلم.